بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
حسبك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الباب الثالث الذي يدلل به المصنف رحمه الله على العاقبة السيئة والأثر السيء الذي ينتج عن الغلو في الصالحين. فهذه الترجمة مكملة لما سبقها من الأبواب، ويتضح معناها ويتأكد إذا انضم إليها حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي تقدم في باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم الغلو، وهو حديث كما علمتم من نصه ملخصا أن قوم نوح صلى الله عليه وسلم كانت فتنتهم التي فسلوا بها وانحرفوا بسببها من التوحيد إلى الشرك، حين صوروا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وكان مقصودهم أولا التأسي بعبادتهم، ثم آل بهم الأمر من بعد إلى أن عبدوهم من دون الله عز وجل. فلبث نوح صلى الله عليه وسلم فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى عبادة الله وحده، فما استجاب له إلا القليل. وقد جرت عادة أهل السنة، أعني الأئمة، أنهم لا يقتصرون على بيان السنة في العقيدة والعمل فقط، بل يضمون إلى ذلك التحذير من معاصي الله سبحانه وتعالى ومن جميع الذنوب الصغائر والكبائر. وأعظم ما عصي الله به هو الشرك. يوضح هذا ما أخرجه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قلت ثم ماذا؟ قلت إن ذلك لعظيم. ثم ماذا؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم ماذا؟ قال أن تزاني حليلة جارك. الحديث وفي الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، حتى قلنا: ليته سكت. والباعث على أئمة السنة على هذا المسلك أولا آية التنزيل الكريم، فإن من خبر القرآن الكريم وعرفه حق المعرفة وتدبره حق التدبر وآتاه الله فيه فهما وفقها يجد أنه يتضمن أولا الدعاء إلى إخلاص العبادة لله وحده، وثانيا التحذير من الشرك، وثالثا التحذير من جميع المعاصي. ثانيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة. ثالثا سيرة السلف الصالح. رابعا حرص أهل السنة على أن يكون التدين خالصا لله عز وجل سالما من شائبة الشرك والبدعة وجميع المعاصي. وفي مسند أحمد وصحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي قط إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون. الحديث. فإذا تقرر هذا فالانتقال إن شاء الله بما يفتح الله علي به وعليكم من التعليق على نصوص الباب. أولا تلحظون في الترجمة قول المصنف: يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، وهذا قد مضى شرحه في الأبواب السابقة وفيما تيسر الآن، وإنما المقصود ما معنى الوثن وما معنى الصلم، وكلاهما قد جاء ذمه وذم أهله في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الصنم ما عبد من دون الله على صورة، صورة إنسان أو حيوان، والوثن ما عبد من دون الله سواء كان على صورة أو لم تكن له صورة. فكل وثن هو صنم، وليس كل صنم وثنا، فالوثن أعم، فكل ما عبد من دون الله يسمى وثنا سواء كانت له صورة أو ليست له صورة. أول حديث هذا الذي سمعتموه في الباب، وهذا الحديث أخرجه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ عن زيد بن أسلم عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره، وهذا مرسل. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء عن 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 من طريق ابن عجلان عن زيد بن أسلم به ولم يذكر عطاء، وهذه طريق ثانية مرسلة وفيها انقطاع أكثر من الأولى. نعم. وأخرجه البزار، نعم، وأخرجه البزار، وأخرجه البزار عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. وله شاهد عند أحمد من طريق سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. فبان بهذا التقرير صحة هذا الحديث ولله الحمد والمنة. فإذا تقرر هذا فإن هذا الحديث متضمن جملتين، إحداهما دعائية والأخرى خبرية. فالجملة الدعائية هي في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهذا فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون التدين خالصا لله سبحانه وتعالى، وأن يبقى أساس التوحيد، وأن يبقى أساس الدين وأصله وقاعدته سليما مصونا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وها هنا سؤال، هل استجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم استجيبت، وذلكم أنه لما أدخلت توسعة الوليد بن عبد الملك المرواني الأموي الحجرات في المسجد، ومنها حجرة عائشة وهي التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفق الله عامله على المدينة الذي صار خليفة من بعد وهو عمر بن عبد العزيز بن عبد الملك بن مروان رحمه الله ورضي عنه وأرضاه، أن جعل فجعل ثلاثة جدران تحيط بقبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع أحد أن يصل إليه، وإلى اليوم لا يستطيع أحد، يعني إلى اليوم لم يشيد قبره صلى الله عليه وسلم مشهدا يطاف به وتقرب له القرابين. نعم، وإن كان قد يوجد من المسلمين من يأتي إلى القبر ويتجه إليه ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أما أن يكون هكذا مشيدا كما مضت سنة الجاهلية من قبل في قبور النبيين والصالحين من البشر، فإن ذلك لم يكن في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعوته. وأما أنها لم تستجب بالكلية فهذا شذوذ عن القاعدة، بقي أناس يدعون النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ومن قرب، ولله في ذلك حكمة. أقول ولله في ذلك حكمة. والشذوذ هو من المخلوقين، افهموا، الشذوذ من المخلوقين، لم يفقهوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان منهم ما ترون وما تسمعون. الجملة الثانية خبرية، فالشاهد منها قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، والناظر في حال أولئكم القوم أنه يتدرج بهم الأمر إلى عبادة هؤلاء. فإذا في الجملة فوائد منها: أولا تحريم اتخاذ القبور مساجد، يعني أماكن يصلى فيها، سواء كانت الصلاة لله أو كانت للمقبور، وهذا يندرج تحته كل عبادة، فكل عبادة يتقرب بها إلى الله عند المقبورين هي محرمة، وإن كانت قراءة القرآن يزيد هذا وضوحا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. نعم. ثانيا إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى. ثالثا تحذير هذه الأمة أن يسلكوا مسلك أهل الجاهلية من السابقين، وأنهم إن سلكوا مسلكهم فاتخذوا قبر محمد صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الصالحين مساجد، فإنه يتجه إليهم من الوعيد ما اتجه إلى السابقين. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء المساجد. فإذا كان هذا الوعيد أيها المسلمون والمسلمات منصب على من جعل قبر نبيه مسجدا، فكيف قبر من دونه؟ نعم.
قال: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد بقوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكف على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج.
هذا إشارة إلى قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الآيات إلى قوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وهذه الآية المشار إليها خاصة، أقول والآية المشار إليها خاصة، هي قوله تعالى: أفرأيتم اللات. واللات فيها قراءتان: اللات واللات. فاللات فا اسم فاعل أصله اللاتت بمعنى العاجن، فيلت لهم السويق، يعني يعجل لهم السويق. والسويق هو طحن الدخن، هو دقيق الدخن، هو دقيق الدخن المحموس، هذا هو السويق. ويلت
بما هو موجود. فالموسرون يلتونه بالسمن، يعجنونه بالسمن، بالسمن، ومن ليس عنده سمن عجنه ولو بالماء. وعلى هذا، على هذه القراءة، فإن اللات اسم للرجل، وكان كريما يعمد إلى الجلوس بين مكة والطائف على طريق الحاج فيلت لهم السويق على صخرة. هذا من كرم، صخرة كبيرة يعجن، وكل من مر أكل من الحجاج والعمار. وعلى قراءة التأذن، وعلى قراءة التخفيف، اللات هذا اسم الصخرة. وعلى كلتا القراءتين فإن القوم عبدوا اللات أو اللات. كانوا أولا أقاموا على قبر الرجل، أقاموا على قبره تمجيدا له وتعظيما وتوقيرا واحتراما، ثم من بعده عبد من دون الله، يعرف في صلاة وكرم وسخاء. نعم، فهو أحد الأصنام التي تعبدها قريش ومن دان دونها. نعم، فاللات والعزة ومنات هذه أصنام للمشركين، وأصنامهم كثيرة، أقول أصنامهم كثيرة، لكن أشهرها هذه. نعم.
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن.
أولا، هذا الحديث المحققون على ضعف إسناده، لأنه فيه بادام أو بادان مولى أم هاني، واسمها فيما أظن فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها، هي مسلمة صحابية، لكن مولاها ضعيف. والصحيح لعن الله زوارات إلى آخره، هذا هو الصحيح. وعلى هذا فلا بد من بيان ما يأتي. أولا، زوارات يعني كثيرات الزيارة للقبور، وعليه فإن من زارت قبرا للموعظة والسلام على المسلمين من أهل القبور والاستغفار لهم مرات قليلة في عمرها، فالذي أدين الله به أنه لا بأس عليها من ذلك، لكن مرات لا تفحش في النفس. ويوضح هذا حديث عائشة رضي الله عنها، وفي صحيح مسلم، قالت يا رسول الله كيف أقول إن أنا زرت القبور، ومن ادعى النسخ فعليه الدليل. نعم. ثانيا، تحريم إسراج القبور، فإنها لا تنام في الليل بل تترك على حالها لما في ذلك من مظاهر الفتنة والغلو. وثالثا وهو الشاهد، المساجد، تحريم اتخاذها مساجد. إذن نقول يحرم في القبور ثلاثة أشياء: أحدها إكثار زيارة النساء لها، الثاني اتخاذها مساجد، ثالثا إسراجها وهو إضاءتها. ف فإن هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والجملة الأخيرة جملة المساجد والسرج هذه شواهدها كثيرة، شواهدها كثيرة، فما كان من ضعف في حديث الباب يشهد له الحديث الآخر. نعم. وهي فيما أعلم مجمع على تحريمها بين أهل السنة. نعم. الباب الآخر.
نعم.
نعم هات.
قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
أقول الحماية من معانيها الحفظ والصيانة والدب عن حمى المحمي وجنابه، والجناب الجانب، ويقال في الجناب أو يعبر عن الجناب بمحل القوة. فبان بهذه الترجمة أن المصنف سيدلل بما يسوقه من نصوص الباب على ما يجب فيه التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل المسلمين جميعا، وذلك بصيانة عقيدتهم مما ينفي التوحيد بالكلية أو ينفي كماله. هذا هو الواجب على المسلمين وجوبا عينيا. فإذا الترجمة فيها إشارة إلى أصل من أصول هذا الدين، وهي قاعدة الولاء والبراء، وقد قدمنا شرحها بما فتح الله به علينا، ولله الحمد ولله. كذلك أظن أن المصنف رحمه الله أراد أن ينبهنا إلى ظن ما تضمنته الأبواب السابقة إلى أدلة هذا الباب. فإذا ضممت أدلة البابين أو الثلاث الأبواب السابقة مع نصوص هذا الباب ظهر لك جليا أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يذب عن هذه العقيدة، عقيدة التوحيد التي هي أصل الدين وأساسه، بما آتاه الله سبحانه وتعالى من القدرة والمكنة، وأن لا يفرط في شيء منها. فإذا تقرر هذا فالنظر أولا في نصوص الباب. وقد صدر المصنف رحمه الله هذه الترجمة بآية التوبة، وهي خاتمتها، وهذه الآية تتضمن امتنان الله سبحانه وتعالى على أهل الإسلام ببعث محمد صلى الله عليه وسلم. فنظيرها قوله تعالى أعني في الامتنان، فنظيرها يعني في هذه المنة قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم وكان ذلكم إجابة، وكان ذلكم إجابة أو استجابة لدعوة الأب الرحيم والحنيف المستقيم خليل الله الأول إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين بدأ بناء البيت العتيق البيت الحرام الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا. ماذا قال في دعوته هو وابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام؟ ماذا كان يقول؟ ربنا وابعث فيهم رسولا ماذا منهم. وهذه الأوصاف من تأملها استظهر وجوب الانقياد لمحمد صلى الله عليه وسلم، والانقياد لمحمد صلى الله عليه وسلم لا يتم إلا باستجماع ثلاثة أشياء لعل تتقدم ذكرها. من يذكرها منكم؟ أولا ثانيا ثالثا، فعل عدم فعل، ها هذا ما هو تغشيش، هذا تنبيه. أولا الأول فعل ما أمر الله به ورسوله، اضبطوا هذه القاعدة يا أهل السنة من المسلمين والمسلمات. الأول فعل ما أمر الله به ورسوله، والثاني ما هو ضد ما هو؟ اجتناب ما نهى الله عنه ورسوله، والثالث تصديق خبر الله ورسوله. هكذا يتم الانقياد. ولنستعرض ما تضمنته الآية التي هي صدر الترجمة، لقد جاءكم رسول، الوصف الأول رسول، واصطحبوا معكم الثلاث الأمور، رسول يعني مرسل إليكم. الثاني من أنفسكم، رسول من أنفسكم تعرفون مدخله ومخرجه، وهذا ما عبر به غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن مختلفة. قالوا رجل منا نعرف نسبه ونعرف صدقه وأمانته ونعرف مدخله ومخرجه، وهذا داع إلى تصديقه في كل شيء. أقول وهذا داع إلى تصديقه. الثالث ما هو؟ رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه ما يعنت هذه الأمة ويوقعها في الحرج، فشريعته صلى الله عليه وسلم أسمح الشرائع وأيسر الشرائع ومن يسرها، أن من عجز عن الماء عجز عن استعمال الماء أو فقد، ماذا يصنع للصلاة؟ يتيمم. ومن سماحتها أن الله عز وجل جعل الأرض كلها لمحمد صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مسجدا وطهورا، إلا ما استثني ومنه المقبرة والحمامات الأماكن النجسة أو الخبرة. ومن سماحتها أن من عجز عن صلاة الفرض قائما كيف يصلي؟ قاعدا، فإن عجز صلى على جنبي أو مستلقيا. وقال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، صحيح بمجموع طرقه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسلم. طيب، الوصف الرابع ما هو؟ حريص عليكم، حريص عليكم يعني على هدايتكم. وقد أمضى صلى الله عليه وسلم 23 سنة في الأمة، بدأت بمكة وانتهت بالمدينة، فكانت الفترة المكية كم سنة؟ 13 سنة، والفترة المدنية كم؟ 10 سنوات. وفي كلتا الفترتين يبين للأمة ما يقربها إلى الله سبحانه وتعالى، ويبين لها ما يقربها من الجنة ويبعدها من النار. هذه الفترة التي 23 سنة كلها في هذا. ثم تميزت الفترة المدنية بالإضافة إلى ذلك ببيان الأحكام الشرعية العملية، أو ببيان أكثر الأحكام الشرعية العملية. الوصف الخامس والسادس: بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه واضحة. فكان ومن رأفته ورحمته بأمته، من رحمته ورأفته بأمته صلى الله عليه وسلم، أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وفي رواية أسهلهما، ما لم يكن فيه إثم. فبان بهذا أنه عليه الصلاة والسلام حامل لجناب التوحيد، وأنه يسد كل طريق يوصل إلى الشرك. وسيزيد الأمر وضوحا بقراءة ما بقي من نصوص الباب. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد الحسن، ورواته ثقات.
هذا الحديث فيه 3 جمل. الجملة الأولى في قوله: لا تجعلوا قبري عيدا. العيد اسم لما يعود ويتكرر، اسم لما يعود ويتكرر على صفة معلومة عند أهله، زمانا أو مكانا. من العود وهو التكرار، ومنه عيد الفطر لأنه يعود في السنة مرة، وعيد الأضحى لأنه كذلك يعود في السنة مرة. وقد كان لأهل الجاهلية والمشركين أعياد ألفوها ومشوا عليها، فلما منعوا منها بشرع محمد صلى الله عليه وسلم عوضهم الله خيرا منها، وهي في الأعياد الزمنية عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام منى أكل وشرب، وفيها عن الترفيه المباح ما فيها. والأعياد المكانية عوضهم الله أم القرى، العودة إلى البيت الحرام، وعرفة ومزدلفة وسائر المشاعر. فهذا فضل الله سبحانه وتعالى. فإنه ما نهى العباد عن شيء إلا ويعوضهم خيرا منه لعاجل أمرهم وآجله ولدنياهم وآخرتهم. ومن هنا تعلمون أن ما يتخذه الناس أعيادا كعيد الميلاد وعيد الإسراء والمعراج وعيد الأم وعيد الشجرة هي أعياد بدعية محدثة في دين الله. والواجب على المسلمين ألا يجاوزوا ما سنه لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، فإن الخير كل الخير فيما سنه، والشر كل الشر فيما لم يسنه صلى الله عليه وسلم. لا تجعلوا قبري عيدا، هذه الجملة الأولى، لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تتخذوا قبري عيدا تعتادونه، تعتادون زيارته في اليوم، في السنة، في الشهر، في الأسبوع. وبهذا يعلم بدعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم على وجه معتاد، لأن هذا نهيه صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا قبري عيدا. نعم، فإذا كان صلى الله عليه وسلم نهى أن يعتاد الناس زيارة قبره، فإن قبور من دونه أولى. لا تجعلوا قبري عيدا. وهنا في الزيارة أقول الزيارة سوف يأتي لها تفصيل مبسوط في نهاية الباب إن شاء الله تعالى، لكن أقول هنا عاجلا من أجمع الزيارة تعبدا لله في هذه البلدة وهي طيبة ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم وطابة، وكان اسمها في الجاهلية يثرب، يجب عليه أولا أن تكون نيته زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجمع شد الرحل لزيارة القبر، فإن هذا من البدعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. والمعنى لا تشد الرحال إلى أماكن للتعبد لله فيها إلا هذه الأماكن الثلاثة. وثانيا الأماكن المشروع زيارتها بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هي مسجد قباء. قال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. تطهر في بيته وصلى فيه صلاة، سواء كانت هذه الصلاة نافلة أو فريضة. وأما حديث من أتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمره، فهذا حديث ضعيف. المكان الآخر البقيع مقبرة المدينة وهو بقيع الغرقل، فإن المسلم إذا أراد أن يزوره للسلام على من فيه من المسلمين والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة، وخير من فيه صحابة محمد رضي الله عنهم وصلى الله عليه وسلم، وخيار التابعين، وخيار أهل القرون المفضلة، ثم من تبعهم بالإحسان. والمكان الثالث بعد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهداء أحد لا مانع أن يزاروا للدعاء لهم بالرحمة والمغفرة والرضوان والسلام عليهم. الجملة الثانية: ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تعطلوها من العبادة، خصوها بشيء من العبادة. ونصيب البيوت من العبادة ما يأتي: أولا ركعتا الضحى أو صلاة الضحى، قلنا صلاة الضحى لمن أراد أن يزيد. ثانيا السنن الراتبة. ثالثا الوتر وما تيسر من قيام الليل. رابعا قراءة القرآن. خامسا الاستكثار فيها من التسبيح والتهليل والتكبير والحمد لله عز وجل. وهذا تنبيه، أعني قوله صلى الله عليه وسلم ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، تنبيه إلى أن القبور ليست محلا للعبادة، ليست محلا لعبادة الله. وقد قدمت لكم الحديث: لا تجلسوا إلى القبور على القبور ولا تصلوا إليها، وإن كانت قراءة القرآن. وهذه الجملة نظائرها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا اجعلوا من صلاتكم لبيوتكم ولا تجعلوها مقابر. وفي صحيح مسلم: لا تتخذوا قبر عيدا ولا تتخذوا القبور مساجد، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع فيه سورة البقرة. فبان بهذا التأكيد منه صلى الله عليه وسلم على شيئين: أولا ما قدمناه من أن القبور ليست محل عبادة الله عز وجل، ونزيدها هنا أن في اتخاذها مكانا لعبادة الله سواء كان صلاة أو صياما أو قراءة قرآن أو صدقة هو مشابهة للمشركين، والمسلم منهي عن مشابهة المشركين وإن لم يقصد ذلك. فالعبرة بالظاهر، العبرة بالظاهر، وأما خفايا القلوب فلا يسأل أحد عنها. نعم. الجملة الثالثة فيها توسعة للأمة وبشارة: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أينما كنت. تأملوا، أولا أمر صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يصلوا عليه. قالوا يا رسول الله، في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك إن نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد وردت هذه الصلاة وهي معروفة عند الأئمة بالصلاة الإبراهيمية على صيغ مختلفة، استوفاها الإمام ابن القيم في كتابه الماتع النفيس جلاء الأفهام، كذلك استوفاها الألباني رحمه الإمام الألباني رحمه الله في كتابه الماتع النفيس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صيغ متعددة، فبأيها صلى المسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم في صلاته كان مصيبا للسنة، وخارج الصلاة أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه، أو يقول عليه الصلاة والسلام حين يذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال فإن صلاتكم تبلغني أينما كنتم. هذا التعليل تعليل الأمر وفيه البشارة، وذلكم في إخباره صلى الله عليه وسلم أن المسلم أو المسلمة إذا صلى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بلغته صلاته، سواء كان في أقصى الجنوب أو في أقصى الشمال أو في أقصى المشرق أو في أقصى المغرب. وهذا التبليغ كيفيته ما هي؟ بينها صلى الله عليه وسلم بأنه في الأرض ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام، والله أعلم بالكيفية. نحن على ما أفادته سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتنا تبلغه سواء كنا بعيدين أو قريبين على ما شاء الله سبحانه وتعالى من كيفية. كيف تبلغه الملائكة؟ الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله وعن علي بن الحسين.
وبهذا نود التنبيه إلى بدعة شائعة، عفوا يا أبو الحارث، على بدعة شائعة عند كثير من الناس، والذي أظنه فيهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لنعلم أنه ليس كل من أراد الخير يصيبه، هذا أول. وثانيا يجب على المسلم أن يتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد دل الكتاب الكريم ومتواتر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع الأئمة على أن الأعمال لا تقبل حتى يجتمع فيها أمران، فما هما؟ تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وتلكم البدعة الشائعة قول بعض الناس إذا علم أن صديقه أو قريبه أو زميله أراد أن يأتي المدينة حاجا أو زائرا في سفر في حج أو عمرة، يقول سلم لي على محمد صلى الله عليه وسلم، سلم لي على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه بدعة ليس عليها عمل السلف، ويعوضهم عن هذه البدعة ما قدمناه من شرح حديث أبي هريرة وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. وما من مسلم أقول ما من مسلم ولا مسلمة إلا وجميعهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم مرات لا تحصى. يعني لنأخذ مثالا، كم صلاة فريضة؟ كم فريضة؟ 5 صلوات، أليس كذلك؟ أليس المسلم يختم صلاته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ثم ما من مجلس في مسلمين ومسلمات إلا وتسمع فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. خلي مجالس اللغو والرأوى، لكن مجالس الذكر، مجالس حتى في المجالس العادية حين تسمعهم إذا ذكر محسن قالوا صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ ثم خذ السنن الراتبة، 12 ركعة، كم تشهد؟ 6 تشهدات فيها، طيب فيها 6 صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم. الوتر قيام الليل، المسلم إذا صلى شفعا 12 ركعة سيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 6 مرات، والوتر ركعتين هذه 7، وركعتين شفع الوتر يعني تكملة 7، ثم ركعة واحدة تصير 8، يعني إذا جمعتها ما تحصى، لا تحصى. فرأيتم أنه كلما نهي المسلمون عن أمر عوضهم الله ما هو خيرا منه. فيا معشر المسلمين والمسلمات، لتكن عندكم أولا حب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا الرضا بها، وثالثا تحريها، فإن فيها غنية. نعم، هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله عن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
كان يجيء
إلى فرجة.
نعم.
كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني حيث كنتم. رواه في المختارة.
الراوي هو علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، لقبه زين العابدين. قالوا في ترجمته هو أفضل آل البيت من التابعين، أفضل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين وأعلمهم. توفي على التحقيق في 93، يعني قبل 100، في 100 الأولى، في آخر 100 الأولى من الهجرة. والقصة ضعيفة، لكن لها شواهد، ولهذا يصححها ابن تيمية وغيره من الأئمة أولا لشواهدها الكثيرة من آل البيت وغيرهم. وهؤلاء الذين منهم علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه، والحسن ابن الحسن ابن علي، وغيرهم من أئمة آل البيت من أهل المدينة، هم أعلم الناس بمثل هذا. وأما ما تضمنته من حديث فهو صحيح بما قبله وكذلك بشواهد أخرى. وتفيد هذه القصة أن السلف متقرر عندهم قصد الدعاء متقرر عندهم أن قصد الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بدعة منكرة. ولهذا حدث علي بن الحسين رضي الله عنهم أجمعين ذلكم الرجل الذي قصد التقرب بصنيعه، حدثه بما سمعتم بما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، انتهى الباب. وخاتمة هذا البحث الذي أسأل الله أن يجعله وجميع مجالسنا مباركة علي وعليكم وحجة مقبولة لنا عند ربنا يوم نلقاه، أقول لقد دلت نصوص الشارع على أن زيارة المقابر من حيث أحكامها ثلاثة: بدعي وشركي وشرعي. فالبدعي هو زيارة القبور، لقصد التعبد لله عندها، فمن هذه الحيثية كان بدعة، وهو وسيلة إلى الشرك، ومن هنا يسميه الأئمة شركا أصغر، لأن الشرك الأصغر هو ما كان وسيلة إلى الأكبر، ما كان سببا يوصل العبد ويتدرج به هو وغيره إلى الشرك الأكبر. الثاني الشركي، وهو زيارة القبور لعبادتها وقصدها من أجل دعاء أهلها والاستغاثة بهم من دون الله عز وجل. ومن ذلك طلب شفاعتهم، طلب الشفاعة منهم عند الله عز وجل، فهذا شرك أكبر ناقل عن ملة الإسلام إلى ملة الكفر، لأن العبادة هي محض حق الله عز وجل، فما ثبت أنه عبادة لله فإن صرفه لغيره شرك أكبر. من مات عليه عالما عامدا فإنه خالد مخلد في النار. الثالث الشرعي، وهو زيارة المقابر من غير شد رحل، والقصد من ذلك إن كان المقبورون مسلمين فإنه يسلم عليهم ويستغفر لهم ويترحم عليهم، وإن كانوا غير مسلمين فإنه يكتفي بالموعظة والعبرة. وقد جاء في بعض الأخبار الصحيحة أن من مر على قبر مشرك يعرفه فليقل: يا فلان ابن فلان، إني أبشرك أنك من أهل النار. هذا. ومن هنا نقول من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم فليجعل زيارة قبره تبعا لمسجده، لزيارة مسجده، زيارة مسجده. وهنا قد يقول قائل: وجدنا في بعض كلام أئمة من أهل السنة أنهم يقولون ولزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذه زلة لسان أو اجتهاد خاطئ منه، فالتحقيق أن قبر محمد صلى الله عليه وسلم لا يقصد استقلالا بالزيارة، بل مقصود استقلالا، بل يجب أن يكون المقصود استقلالا بالزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، ولا مانع أن يزور المسلم بعد ذلك قبر نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن لا يتخذه عيدا. نعم. وبهذا تعلمون أن ما يصنعه من العوام وبعض من ينتسب للعلم من تكرار السلام مواجهة، من تكرار السلام على محمد صلى الله عليه وسلم مواجهة من البدعة، لم يكن عليه عمل السلف أبدا. نعم. هاتي ما تيسر من الأسئلة.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفعنا بما قلتم.
هل ورد إليك أسئلة؟
إيه نعم. يقول السائل حفظكم الله: هل يصح تقسيم الأوثان إلى حسية وهي المعروفة، وإلى معنوية كالوطنية والقومية ونحوهما؟
هذا يحتاج إلى نظر، ويحتاج إلى نظر، فإن الشعوبية أو القومية هي من التفاخر بالأنساب. نعم. لكن إن جعلت توالى ويعاد فيها فهذا في الحقيقة أرى أنه من سنن الجاهلية، أما أنها تجعل مثل السجود للصنم أو دعاء الصنم فهذا لم يتبين لي حتى الساعة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل، هذا سائل من أحد البلاد الإسلامية، يقول: لي ابن عمره 9 سنوات، لم أدخله المدرسة لأجل الاختلاط، وأدخلته مدرسة تحفيظ القرآن، فهو الآن يحفظ من سورة الناس إلى سورة هود ولله الحمد، فهل فعلي هذا صحيح؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
اللهم بارك له فيه، اللهم بارك له فيه، اللهم تقبله بقبول حسن وانبته نباتا حسنا. فعلك هذا جيد. نعم. لكن أن أمكن أن تدخله مدرسة إسلامية ليس فيها اختلاط حتى ينال شهادة ينتفع بها تكون له عونا على طاعة الله، فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يشرع عند ذكر أحد من الأنبياء غير النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم يشرع ذلك، لكن أنا ما استحضر الحديث، لكن أعرف أنه مرت بنا حديث صحيحة يصلى فيها ويسلم على أنبياء عليهم الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: وزعت الدولة شقق للمحتاجين، وكنت قد سجلت، والآن عندي بيت وهم يشترطون عدم وجود بيت، يقول: هل يجوز لي أن أبيع بيتي هذا وأخذ الشقة؟
إن كنت مضطرا إلى بيع بيتك لسداد دين عليك فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، وإن كنت لست مضطرا فاترك هذه فإنها لا تحل لك، وأبشر قال صلى الله عليه وسلم: من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لماذا حملنا لفظ زوارات على كثرة الفعل ولم نحمله على كثرة الزائرات من الفاعلات، بدليل قوله تعالى: وفتحت أبوابها، ومعناه كثرة فتح الأبواب، مع أن الأبواب تفتح مرة واحدة؟
هذا تكلف يخالف صريح اللغة، ففعال صيغة مبالغة. نعم. ثم الأبواب جمع باب. نعم. فصريح اللغة وفصيحها أن فعال صيغة مبالغة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لي حضور الاحتفال بالمولد النبوي وأنا أعلم أنه بدعي؟
لا، ألف لا، لا تحضره. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تجوز زيارة غير هذه الثلاث الأماكن بنية زيارتها فقط لا اعتقادا بسنيتها؟
إذا كنت ممن يبحثون في التاريخ وتحب تستجد العبرة فلا مانع إن شاء الله تعالى، لكن خالف العامة لا يغتر بك أحد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحيانا في المجالس العادية يقول أحد الحضور: صلي على النبي، فيصلي عليه الآخر، وقد يتكرر هذا، فهل هذا سائغ؟
لا، ليس بسائغ، الدين يسر وللحمد، لكن إذا ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم فليصلي المسلم عليه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يقال في تعريف الوثن أنه ما عبد من دون الله من الجمادات حتى يخرج ما عبد من دون الله من الأشخاص، سواء لم يرضى كعيسى عليه السلام أو رضي كفرعون؟
أنا بينا هذا بما ذكره أهل العلم. الصنم ما عبد على صورة، والوثن عموم المعبودات تسمى أوثانا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم صلاة من كان في يده وشم، وما الحكم الشرعي للوشم؟
صلاته صحيحة، والذي يظهر بما تبين لي من حال كثرة السائل عن هذا أنه فعل لهم وهم صغار أو كانوا في جهل. وهنا نقول: إن كان يمكن إزالته دون تشويه الجسم فله أن يزيله، وأما إن كان يحدث ضررا أو تشويها في الجسم فيتركه ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم في من يرى سماع الأموات في قبورهم مجتهدا في ذلك ثم يقول ثم يقول: إن الميت الصالح يسمع دعائي وأنا أطلب منه الشفاعة عند الله حتى يتذكرني يوم القيامة، وهو كطلب بعض الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في حياته؟
أولا، مقام النبي صلى الله عليه وسلم ليس كمقام غيره، وثانيا صريح النصوص قاضية بأنه لا يسمع الميت، أنه لا يسمع الميت أحدا إلا حين ينصرف عنه أصحابه، وإنه لا يسمع قرع نعاله، ثم بعد ذلك وينشغل. وثالثا السنة، بل الكتاب والسنة دلت على أن دعاء الميت وسؤاله شرك، فلماذا هذا التمحلات؟ نعم. ثم الصحابة كانوا يسألون أن يدعو لهم. من ذلكم حديث 70,000، قال محصن، قال عكاشة رضي الله عنه: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت ابنه، فأين هذا من هذا؟ هذا الذي تضمنه السؤال من القياس الفاسد في مقابل النصوص. وما هدمت السنن إلا بالقياس الفاسد، فليحذر من ابتلي بالقياس الفاسد، فإن سلفه إبليس. فإن أول عبد من عباد الله عارض النص الصريح بالقياس الفاسد هو إبليس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من سب الصحابة رضوان الله عليهم، وكيف التعامل مع من كان هذا حاله؟
السب يختلف، فإن كان السب، إن كان مقتضى هذا السب تكفيرهم أو تفسيقهم كما يفعله الرافضة فهذا كفر، بل من شك في تكفيره فهو كافر. نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على ذلك. الثاني أن يسبهم بما لا يقتضي فسقهم ولا تكفيرهم، كان يصفهم بالجبن أو عدم الروية، مثلا إشارة إلى غزوة أحد مثلا، هكذا برأ الله أصحابنا من ذلك كله، فهذا في الحقيقة فسق ويجب أن يعزر حتى يتوب. نعم. الثالث، نعم، أن يسب بعضهم، وهذا يختلف. فإن كان السب طعنا في دينه فهذا من الفسق، إلا الخلفاء الأربعة، والذي يظهر لي حتى العشرة، فالذي يظهر لي أنه كفر. وإن كان في أشخاصهم، في أشخاصهم بل يقول ليسوا بشجعان، فهذا في الحقيقة فسق. فالواجب نصح هذا والتغليظ عليه، فإن انتصح وتاب إلى الله عز وجل فهو المطلوب، وإلا فإنه مبتدع ضال مضل، يحذر واهجره توقل من شره. نعم. انتهى الأسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.